توكلنا عليك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. لله لله مطروح حوت منه الثرى، لله مطروح حوت منه الثرى، نفس العلا والسؤدد المفقودة ومبددة الأوصايا، لألزم حزنه شمل الكمال، فلا زمل تبديدا ومجرح ما غيرت منه القناة، حسنين ولا أخلقنا منه جديدا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى، مذ ألبسته يد الدماء لبويا تحمي أشعته العيون، فكلما حاولنا نجا نخله مزدودا وتظله شجر القنا حتى أبت يا رسالة هاجرة إليه بريت وثواكل في النايح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سعي ناحيت ناحيت فلم تر مثلهن نوائحا يا إذ ليس مثل فقيدهن فقيا إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في هذا المقطع الشريف من الآية توجد أبحاث. البحث الأول قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، بدأت بوقاية النفس، الخطاب إلى النفس. ترى لماذا يبدأ الإنسان بنفسه قبل أن يبدأ بغيره في تهذيبها وفي جعلها أن تعيش في إطار ورحاب رضا الله تبارك وتعالى؟ القرآن الكريم خطاباته عادة تتلاءم مع فطرة الإنسان. أكو حالة نفسية، حالات نفسية موجودة في الإنسان القرآن يتناغم معها. من هذه الحالات الموجودة في النفس الإنسانية أن الناس بفطرتها وبعقلها تنبذ الإنسان الذي يقول شيئا ولا يفعل. عادة الناس ما تتقبل هيك إنسان. مثلا أنا أقول الآن أأمر بالأخلاق ولا أخلاق لي، أأمر بالصلاة وأنا ما أصلي، أأمر مثلا بعدم الكذب وأنا أكذب، أأمر بعدم الغيبة وأنا أستغيب. عادة الناس تتنفر من هكذا إنسان. فهنا الباري عز وجل يخاطب الأب، يخاطب الأم، يقولهم أنتوا عندكم مسؤولية كبيرة، والمسؤولية هي عبارة عن حفظ الأولاد وحفظ الأسرة. لكن حفظ الأولاد حفظ الأسرة متوقف على حفظكم، أن تحفظوا أنفسكم من الانحراف، أن تقوا أنفسكم مما هو تتنفر منه النفس الإنسانية. فمثلا اليوم إذا يجي الأب يأمر ولده بالصلاة، يقول له تعال بني قف وصلي، والصلاة في أول وقتها فيها كذا من الثواب، والولد يشوف أبوه هو ما يصلي، يعني لما هو يأمر بالصلاة، الأب يأمر بالصلاة، الولد هو قاعد يشوف الأب هو ما ملتزم، زين يشوفه يتنفر، لا إراديا الولد يتنفر. مثلا يأتي الأب يأمر الولد يقول له لا تكذب، الكذب حرام في الشريعة، لكن هو الولد اللي يعيش مع الأب يشوف يحصل الأب حوالي باليوم 20-30 كذبة ويكذب، تارة سيكذب، إما يكذب لسانا وإما يكذب عملا. شلون يكذب عملا؟ يعني عندنا كذب عملي، أقول لك نعم. الآن مثلا شوفون تشاهدون هاي الحالة، التليفون يرن في البيت، مو إذا واحد طلاب يريد يأخذ أمواله، يطلب دين، يطلب الوالد دين أموال، رأسا يشير الوالد إلى ولدي يقول له يعني شنو يعني، ما مو هنا ما موجود، هذا كذب، ولكن كذب عملي، وإن لم يكن كذب قولي. احنا عندنا يقسمون الفقهاء أيضا، يقسمون عمل الإنسان إلى عمل قولي وإلى عمل عملي فعلي. فتارة لعله أنا من حيث الألفاظ ما أكذب، ولكن من حيث العمل أكذب. فالآب من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر يأمر الأولاد ويأمر الأسرة بعدم الكذب وهو يكذب. عادة الطفل ما يتفاعل مع هكذا أب. أشوف مثلا عندنا أم تأمر بالحجاب، تأمر ابنتها بالحجاب، وهي ما شاء الله ها من حيث الحجاب ما شاء الله، من حيث العطور ما شاء الله، من حيث المكياج ما شاء الله، حدث ولا حرج. زين انت تأمرين البنت بالحجاب وهذا هو وضعك، بطبيعة الحال نفس البشرية ما تتقبل هذا الشيء. لذلك القرآن الكريم شي يقول يا أيها الذين آمنوا، تخاطب المؤمنين، عادة الإنسان المؤمن هو ملتزم، يعني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يعني ابدأوا بأنفسكم، يعني عليك أن تبدأ بتهذيب نفسك، ذاك الوقت بعد ذلك تذهب إلى الأولاد إلى الأسرة، ذاك الوقت راح يكون عملك ويكون قولك مؤثر. لكن إذا لا والله قولك وعملك يخالف ما تأمر به، أي هو مشكلة. إلا أنه هذه الآية الكريمة لما نزلت جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله، وهو يبكيها كان يبكي، قال له يا رسول الله نحن أمرنا بأنفسنا، يعني أنا مأمور الآن أهذب نفسي، والآن أشوف هذه الآية تأمرني بتهذيب نفسي وتهذيب أولادي وأنفسكم وأهليكم، وهذا أمر جدا صعب، ماذا أصنع؟ التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا هذا حسبك في ذلك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك، فإن أطاعوك فقد وقيتهم، وإن لم يطيعوك فقد أديت ما عليك. الشيء الواجب اللي عليك سويته. تارة الأب واقعا يتعب، تارة يشوفه من حيث التربية يربي يقول سيدنا والله العظيم أنا ما مقصر في البيت، يعني ما عندي أي مشكلة، من حيث الغذاء، من حيث الطعام، من حيث المسكن، من حيث الملبس، من حيث التربية، كل هذه الأمور أنا موفرها، لكن مع ذلك يشوف أولادي مثلا مو على الطاعة. يقول للنبي صلى الله عليه وآله يقول حسبك في ذلك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، بمقدار اللي تأمر به نفسك بهذا المقدار أمر ماذا؟ أمر أولادك. إذا ظهرت الطاعة فقد وقيتهم، وإذا ما ظهرت الطاعة فقد أديت ما عليك. الشيء الواجب الملقى عليك أنت سويته، والباقي على الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء. بعض الأحيان الطفل يحتاج إلى هداية، والهداية على أنواعها، تارة تجيك فرد هداية ربانية إلهية تقع على هذا الولد يتغير بين عشية وضحاها. إضافة إلى ذلك، وإحنا نعرف أن الولد وخاصة الشباب يمرون فرد يعني حالة خاصة في بعض السنوات، على الأب وعلى الأم أن يراعوا هذه الحالات الخاصة في سن معين، مثلا من سن 14-15 سنة إلى 20-21 سنة، هذا العمر شوية حساس، ينبغي على الأب أن يتعامل معاملة حسنة حتى لا يضيع هذا الولد، ملاحظ؟ فإذا هذه النقطة الأولى أو البحث الأول يتناول قول الحق تبارك وتعالى: قوا أنفسكم. وبدأت الآية الكريمة بالنفس. البحث الثاني: قوا أنفسكم وأهليكم. ما المراد من الأهل هنا؟ طبيعة الحال مر علينا في أبحاث سابقة، قلنا بأن الأهل تارة تأتي بالمعنى العام، يعني اللفظة فيها مطاطية، اللفظة فيها مجال أن تسع مجموعة مصاديق متعددة يدخلون تحت هذا المفهوم. مثلا أنت تشوف الرجل اللي عنده بيت، زين، هذا البيت تارة يتأسس من الأولاد ومن البنات ومن الزوجة، لكن بعض الأحيان يتأسس البيت وسعته أكثر من هذا، تارة أختك تجي تعيش وياك، تارة أمك تجي تعيش وياك، تارة محرم من المحارم مثلا بيت أخوك بيت أختك تأتي وتعيش معاك في البيت، فهذا دخله ماذا؟ دخله في إطار الأهل. فالآية الكريمة من الممكن أن تشمل جميع هؤلاء الأفراد، يعني من يعيله الإنسان ومن يدخل في بيته فينبغي عليه أن يقيهم ماذا؟ أن يقيهم من نار جهنم. قوا أنفسكم وأهليكم. فالأم من الممكن بعض الأحيان تدخل في عنوان الأهل، والأخت أيضا بعض الأحيان تدخل في عنوان الأهل، بس لاحظ احنا مو بشكل غيرنا يقول الولاية للأب والولاية للأخ والولاية للكذا وكذا، يظل يعدد، والعم يخلون ولاية مثلا على البنت. لا، احنا بالنسبة إلى الولاية الشرعية ولاية الأب فقط، له ولاية على من؟ له ولاية على البنت، لاحظ، البنت الباكر. لكن غيرنا لا عنده وسعة في هذا الباب، يقول حتى الأخ الأكبر له ولاية على ماذا؟ على الأخت، يعني بإمكانه أن لا يزوجها ويقف أمام زواجها مثلا، حتى لو كانت ثيب، مو إلا أن تكون مثلا باكر. لا، احنا في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نرفض هذا المعنى. مدرسة أهل البيت تقول الولاية للأب، ملاحظ؟ فإذا بعض الكلمات فيها مطاطية، فيها مجال أن تدخل فيها مصاديق متعددة. قوا أنفسكم وأهليكم، نعم، من الممكن أن تدخل الوالدة من باب شنو؟ وقايتهم من نار جهنم، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب الأقربون أولى بالمعروف، يعني أنا اللي مأمور اليوم أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر الناس الأجانب، وناس أجانب يعني وناس مسلمين آخرين اللي ما لهم علاقة بي، فكيف بأقاربي؟ فالأقربون ماذا؟ أولى بالمعروف أن أبدأ ماذا؟ في وقايتهم من نار جهنم. إذن أكو في القرآن الكريم لما يجي الأهل، يجي الأهل بمعنى عام في شمولية كبيرة، لكن كما بيّن في محاضرات سابقة لما تعرضنا إلى آية التطهير بينا هناك، قلنا لا، بعض الأحيان يجي الأهل ولكن يريد من الأهل معنى شنو؟ المعنى الخاص، المعنى الضيق. يعني لما تجي لفظة الأهل، أهل البيت في آية التطهير، هذه الآية لا تشمل إلا خمس من الذوات الطاهرة، وهم فاطمة، أبوها، بعلها، بنوها، الذين جمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الكساء، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. لا زوجة تدخل ولا أخت تدخل ولا أخ يدخل، كل هؤلاء لا يدخلون. هذا شيء يسموه مصطلح معنى خاص. الشارع المقدس يجي يصطلح اصطلاح جديد خاص يقول المراد من أهل البيت هؤلاء دون غيرهم. فبعض الأحيان علينا أن نلاحظ القرائن والأدلة الموجودة في المقام. تارة اللفظة تكون عامة تشمل أفراد متعددين، وتارة لا والله ضيقة. فاللفظة العامة نظير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. فلفظة أهل تشمل، من الممكن تشمل أفراد متعددين من الأسرة. هذا البحث الثاني. البحث الثالث في هذا المقطع الشريف: قوا أنفسكم وأهليكم. لماذا أمرنا أن نقي الولد من الانحراف؟ ليش؟ شنو السبب في هذا؟ شنو العلة في هذا؟ طبعا الأسباب والعلل كثيرة، لكن نذكر بعضها. السبب الأساسي اللي يدفع الشريعة على أن تأمرنا بأن نقي الأولاد من الانحراف ومن الانحطاط، لأن الولد هو جزء لا يتجزأ من الأب، وهو امتداده، ما في شك. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لولده الحسن، شو يقول له؟ يقول له: بني وجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى أن شيئا لو أصابك أصابني، وحتى أن الموت لو جاءك لو أتاك أتاني. فإذا في حقيقة الأمر أن الولد هو عبارة عن جزء للأب. لذلك تشوف اليوم المذمة والمدح إذا إجى للولد رأسا ينعكس على منه؟ ينعكس على الأب. إذا كان ولدا بارا شي يقولوا له؟ يقولوا له: رحم الله أباك، الله يرحم ذاك الأب الطاهر اللي رباك هاي التربية. رأسا الذهن وين ينتقل؟ ينتقل إلى الأب. ها؟ وإذا لا والله الأب منحرف وطلع أولاد منحرفين، لعنة الله على كذا كذا أب اللي طلع هكذا ذرية وأربع وعشرين ساعة بالشوارع ويركضون ورا هاي ورا ذيج. ها؟ فتأتي المذمة إلى الأب وهو في قبره في بعض الأحيان، شايف؟ فإذا باعتبار أن الولد جزء من الأب، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لك: تعال عليك أن تقي هذا الجزء من الانحراف، لأنه إذا تم الانحراف هذا راح ينعكس عليك ويبقى طامة عليك جيل بعد جيل. لاحظ، حتى لو كنت ماذا في قبرك وتأتيك المذمة. لذلك الباري عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أن الولد إذا انحرف في الأسرة من الممكن أن يجر الأسرة جميعها إلى الانحراف، والفعل هو هذا. يعني إذا تهاون الوالد وما اهتم بالموضوع شوية شوية حتى الأب ينجر إلى انحراف ولده. الإمام أمير المؤمنين يقول لا زال الزبير منا حتى نشأ ولده عبد الله، عبد الله بن الزبير كان مؤثر على أبوه، له تأثير كبير. لاحظ، ففي بعض الأحيان نشوف الأب خوش أب، إنسان مؤمن، إنسان طيب ملتزم، لكن هذا الولد هلقة خبيث اللي وصل به الأمر أن يصير سبب حتى في انحراف أبيه، يأثر حتى على أبوه، يأثر على إخوانه، يأثر على خواته، يأثر على الأسرة. لاحظ، يعني هو فرد مرض يبدأ في البيت شوية شوية، هذا المرض يستفحل ثم يقضي على جميع الأسرة. خاصة هذا يكون اللي ينحرف صاحب قلب ضعيف وإيمان ضعيف، مو لا لا. والشيطان يدور هيك إنسان، يدور دائما هيك فرد واحد ضعيف الإيمان ضعيف العقيدة، رأسا يرمي عليه الشباك، وإذا رمى عليه الشباك من الممكن أن يجر جميع الأسرة ماذا؟ إلى الانحراف. لذلك الشارع المقدس يقول لقوا أنفسكم وأهليكم، لأن الولد إذا انحرف من الممكن أن يؤدي ذلك إلى انحراف الأسرة برمتها. هذا السبب الثاني. السبب الثالث اللي خلى الشارع المقدس أن يأمرنا بأن نقي الأولاد من الانحراف، لأن الولد هو عبارة عن جزء في المجتمع، مو لو لا هو المجتمع شلون يتكون؟ المجتمع يتكون من بيتي ومن بيتك، المجتمع يتكون من أولادي ومن أولادك، هذا يسموه مجتمع، بيتي وبيت زيد وبيت عامر وبيت خالد وبيت باك، هذه إذا جمعت البيوت يسموه مجتمع. فإذا أنا لما أبدأ بوقاية الأولاد وصيانة الأولاد من الانحراف، أنا شنو قاعد أسوي في حقيقة الأمر؟ قاعد أصون المجتمع من الانحراف، لأن كل واحد هو اللي قاعد يعطي شنو، يعطي ثماره يعطيها لمن؟ للمجتمع في الشارع، ابني وابنك يمشون في الشارع مو لا. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول لأنه هذا المجتمع مجتمع واحد، والناس والبيوت تؤسس المجتمع، فعلى الإنسان أن يشارك في صيانة المجتمع من الانحراف. فأنت لما تجي تصون ابنك وأنا أصون ابني وزيد وعمر يصونون أبنائهم، معنى ذلك اشتركنا في صيانة المجتمع من الانحراف، لاحظ. فإذا لأجل هذا السبب يأتي الباري عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا البحث الثالث. عندنا البحث الرابع: كيف نقي أولادنا وأسرتنا من الانحراف؟ وهذا هو ترى البحث المهم، يعني الكيفية شلون، كيف نتفاعل، وكيف الأطر التي نجعلها في هذا الباب حتى تحمي عائلتنا، نساءنا، أولادنا، وخاصة في هالمجتمع. والله العظيم القابض على دينه كالقابض على الجمر في آخر الزمان كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. واقعا أنا أشوف بعض الشباب ألاحظهم، يعني أقول والله هذا ملك، هذا يمشي على الأرض يا أخي، وين ما يخلي إيده يشوف مغريات، وين ما يخلي عينه يشوف مغريات، بالشارع مغريات، على التلفاز مغريات، محل العمل مغريات، يشيل راسه للسماء مغريات، يخلي راسه في الأرض مغريات. يعني الله يساعده، واقعا ماذا يعاني هذا الشاب، وخاصة هذا الانفلات اللي لاحظه في بعض الفتيات وبعض النساء اللي انجر هذا الانحراف في بعض الأحيان، والعياذ بالله، حتى بعض المراسيم الدينية ترى. وأبيك يعني احنا هذا نشوفه، يعني واحد مثلا أو وحدة تخرج إلى العزاء، تخرج مولانا من أجل عرض النفس، يعني تعرض نفسها، مو أنه تجي من أجل عزاء أو كذا أو شو اسمه، لا. وإلا أنت طالعة شنو هالمكياج هذا، وشنو هالعطور هذا، وشنو هالثياب هذه اللي تجسد جميع الجسد، وطالعة بعنوان ماذا؟ بعنوان والله أنا قاعد أعزي، أي عزاء هذا؟ هذا طامة كبرى هذا. وهالشباب اللي طالعين ويشوفون هالمناظر هذه عجيبة وغريبة يا سيدي، وهذا باسم الدين بعض الأحيان، ملاحظ؟ فإذا لازم أن نجد الكيفية للصيانة على هؤلاء الأبناء والبنات. مثلا لما نجي إلى ما يتعلق بالبنات والزوجة، تدري شنو عندنا حديث، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شو يقول؟ يقول: من أطاع زوجته في أمر محرم أكبه الله على منخره في نار جهنم يوم القيامة. وبالفعل ترى هذا، وهذا ترى موجود، يعني إلها أثر. الزوج يقول لك الساعني شكوا بيها، إذا شوية طلع شعر شي يصير يعني، ها؟ ما فيها مشكلة. بعض الأحيان لها أثر على تصميم زوجها بأن تخرج إلى الأعراس المختلطة، أي نعم، وهذا موجود لاحظ بعض الأحيان لها أثر كبير تخلي الزوج يتقاعد حتى يسمح لها بأن تخرج كذا وكذا باللباس الفلاني. بعض الأحيان تشوفه مثلا شادر عباءة وإحنا نحسبها أنه عباءة حجاب إسلامي، لا مو كل عباءة حجاب إسلامي أبدا، بعض هذه العباءة تلتصق على هذا البدن اللي بحيث تجزئ كل أعضاء البدن، تصور جميع أعضاء البدن، يعني لابسة وما لابسة على حد سواء. ملاحظ بعض الرجال شوفه مع الأسف الشديد يعني تذهب غيرته إلى هذا المستوى، زين يخضع. بعض الأحيان شوف مثلا ما عنده التزام يخلي هاي الحرمة الزوجة يخليها مع من؟ مع هذا الخادم الهندي أو الباكستاني أو الكذا. احنا عدنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما اجتمع رجل مع امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. زين انت هذا ايش تملك من عنده؟ انت تملك نعم تقول انا اسفر عندي اموال، لكن ما تقدر تسيطر على شهوته هذا، والعياذ بالله اذا ثارت هذه الشهوة ماذا يصنع الانسان؟ وهي امر خطير. عندي بنات في البيت واخلي هالبنات هذا مع هذا الرجل في بعض الاحيان ومن دون اي مراقبة، وهي خطيرة وامر تشوف حتى على مستوى المجلات والجرائد يذكرون تقارير عجيبة وغريبة في هذا الباب. لاحظ لأنه ماكو التزام شرعي على أي أساس أنه أنا أسافر وخال هاي الحرمة مع رجال أجنبي، يا بشنو هذا خادم عندي ثم ماذا؟ خادم عندك ثم ماذا؟ هو هذا الخادم يفعل الأفاعيل إذا ثارت هذه الشهوة الحيوانية والعياذ بالله. زين فعلى الإنسان أن يلتفت إلى هذه النقطة، هاي نقاط جدا مهمة، مو إحنا ما نلتفت إليها وما نهتم لها نقول لا هذا مو مهم، لا لا هذا جدا مهم. لاحظ علينا أن نلاحظ هذه الأمور. زين بعض الأحيان تشوف أيضا الزوجة تميل مثلا إلى السحر وإلى الشعوذة وتخضع في بعض الأحيان إلى بعض صديقاتها ويخلن أثر عليها كبير وحقك، وتشوف تأخذ من هذا الزوج أموال كذا وكذا من أجل أن تمارس ماذا؟ أن تمارس السحر والشعوذة، وهذا تشوف رجال أم يتناغم معها المصيبة هذه، وهذا سبب الانحراف، سبب السقوط في الرذيلة في بعض الأحيان، سبب هذا تضاعف هذا الرجل، يتضاعف يتكاسل لا يهتم إلى هذه الجوانب، وهي النتائج اللي احنا قاعد نشوفها. زين بعد عندنا من الأمور الحساسة يا سادة الاختلاط، عندنا من الأمور الحساسة أكو مسألة وين ما نلاحظها، احنا ما نلاحظها أبدا. بعض الرجال يشوف عنده زوجة، يا بزوجتك حلال عليك ماكو مشكلة، لكن أخت الزوجة ما نجت حلال. الآن في بعض المجتمعات على مستوى مؤمنين، أتكلم لك مو على مستوى أنه ناس عاديين، لا على مستوى مؤمنين، يقول لك هاي أخذ زوجتي، أخذ زوجتي علي محرم. يقول لك الكلام محرم، نعم كلام محرم من جهة أنه ماذا؟ أنه لا يمكن لك وطأها، نعم لأنه الأخت موجودة عندك لا يمكن ويحرم عليك وطأها، محرم من هذه الجهة، مو أنه محرم تكشف عن شعرها، مو أنه محرم تجي تصافحها. من جايب هالكلام هذا؟ هذا لا يجوز شرعا، هي امرأة أجنبية كبقية النساء، لا فرق بينها وبقية النساء أبدا، لا يوجد فرق، امرأة أجنبية على أساس أنت تصافحها على أساس أنه ماذا؟ والله أخذ زوجتي، ثم ماذا؟ أخذ زوجتك لا يجوز لك نعم نكاحها ما دامت الأخت عندك، نعم بهذا المقدار، أما أنك تجي تنظر إلى شعرها وتتبرج أمامك تصافح وياك على أساس هذا؟ من دين جديد هذا؟ فإذا الله سبحانه وتعالى يقول لنا قوا أنفسكم وأهليكم. وبعض الأحيان لازم هذا هم نقوله، بعض الأحيان ترى تنقلب الآية، شلون سيدنا تنقلب؟ أكو بعض النساء هي اللي يصون زوجها من الانحراف، إيه والله، وحقك أكو بعض النساء تصل إلى مستوى من الإيمان، ها؟ تصل إلى مستوى من التقوى، هي اللي يصون أولادها ويصون زوجها من الانحراف. كل ما يريد يهم أن يقوم بأمر محرم تقف أمامه تمنعه. هاي امرأة إيمانية، هاي امرأة مؤمنة. وانت الآن شو تصور مثلا، انت تريد تطلع إلى المأتم، تجي هاي الزوجة المؤمنة الطيبة تلبس هالطفل هذا السواد وتخلي على رأسه يا حسين، وتخلي إيده بإيدك وتأمره أن يذهب، ماذا؟ أن يذهب إلى المأتم. حقيقة هذه أم وهذه زوجة ينبغي عليك أن تقبل يدها. نعم، لأنه هذه من ملائكة الله في الأرض، هي مو من واجب الشرعي أن نسوي هذا الشيء، لكن تقوم بهذا الأمر من أجل تعليم الأولاد أن يتفاعلوا مع من؟ مع أهل البيت سلام الله عليهم. وهذه امرأة محترمة، هذا من النوع الراقي. إذا عندك هكذا زوجة فهذه زوجة مولانا من النوع الراقي، مؤمنة، عندما تلتزم بهذا الالتزام وتخلي أولادها في إطار إيماني، لاحظ. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. زين، هذا بالنسبة إلى الزوجة والزوج وكذا إلى آخره، لكن بالنسبة إلى الأبناء شلون؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حق الولد على والده أن يختار أمه، لعله نقف ليلة من الليالي عند اختيار الأم، أن يختار أمه. الحجر الطاهر ترى هواية إلى أثر على الطفل، لا تذهب إلى جمالها وإلى مالها، فمن ذهب إلى ذلك أوكله الله إلى جمالها وإلى أموالها. عليك بذات الدين، بذات التقوى، يقول على الأب حق الولد على والده أن يختار أمه، بعد وأن يحسن اسمه. الاسم هو أهم إلى شنو؟ إلى موضوعية بالنسبة إلى الشخصية، طبيعة الحال. أنت لما نجيب لي مثلا، أنا شايف في العراق عندنا في النجف كان واعي يسموه طماطة مثلا أو خيار أو كذا، يعني هذا انحطاط بالنسبة إلى شنو شخصية أنت. يعني أنت قاعد تكسر الشخصية، شخصية الولد تكسرها بهالكيفية هذه. اختيار الاسم الحسن، احنا عدنا بالروايات تقول من ولد له الولد من الذكر أن يسميه إلى مدة 7 أيام باسم محمد. اللهم صل على وإذا كانت أنثى فتسميها إلى 7 أيام باسم فاطمة حتى يتبرك البيت بهذه الأسماء المقدسة. وبعد ذلك اختر أنت، تختار الاسم المناسب له، إما تقر الاسم هذا أو تأتي باسم آخر. لاحظ، المهم أن تشيع ماذا؟ البركة في البيت بهذا الاسم المبارك، اسم رسول الله واسم علي واسم فاطمة واسم الحسن واسم الحسين، أسماء مباركة وأسماء أخرى من أسماء أهل البيت عليهم السلام. إذن يحسن اسمه، بعد وأن يعلمه القرآن. هي العبارة مو فقط المراد منها ترى القرآن، تعليم القرآن كألفاظ، لاحظ، قواعد التجويد وغير التجويد، لا، اللفظ أعم من هذا. يعلمه القرآن يعني إضافة إلى اللفظ يعلمه أحكام القرآن، يعلمه مفاهيم القرآن، يعلمه ماذا يريد منه القرآن، عليه أن يتخرج من مدرسة القرآن، هذا المعنى. لاحظ، يأخذ بيد ولده إلى عالم القرآن، يخليه دائما متناغم مع القرآن. شايفين إخواني اللي يتعود نفسه وألفاظه يعودها على شيء يتعود إلى الأخير. بعض الأحيان يشوف واحد ما يتكلم إلا بألفاظ القرآن والحديث، شوفه دائما في حواراته، لاحظ، لأن أدى أنس صاير. ولهذا تشوف هيك واحد مثلا إذا بلغ من الكبر عتية وصار شيبة، وبعض الأحيان الشيبة مثلا يفقد ذاكرته، يفقد شيء من عقله مثلا، ها، مع ذلك تشوف الفاظ الفاظ حسنة. ليش؟ يرجع الى الاساس، مع انه فاقد للعقل، ها، لكن تشوف الفاظ الفاظ جميلة، الفاظ قرآنية. لماذا؟ لانه من الاساس تناغم مع ماذا؟ مع القرآن والفاظ القرآن الكريم. شايف؟ بالعكس اذا واحد لا والله دائما الفاظ نابية رخيصة، تشوف اذا فقد شيء من عقله دائما تشوفه، ولذلك تشوف الفاظ مع الفاظ خبيثة، الفاظ مو محترمة، لان الاساس يرجع الى الاساس. شايف؟ فاذا ائمة اهل البيت يعلمون هذه القاعدة، كيف نتعامل مع الابناء، ان يختار امه وان يحسن اسمه وأن يعلمه القرآن. وإذا قام الأب والأم بهذه الوظيفة كن على ثقة أن هذا الولد سيكون له رابطة قوية بالأبوين، رابطة جدا قوية، والأب تكون له رابطة جدا قوية بأبنائه، ولا يمكن لأحد أن يفصل بينهما، رابطة وعاطفة ومحبة ومودة وإلى آخره. ولذلك تشوف هاي العاطفة وهاي المحبة وصلت إلى أعلى مراتبها بين الحسين وأبناء الحسين. شايف شلون؟ شو صارت رابطة عجيبة وغريبة، اللي بنات الحسين سلام الله عليه، أبناء الحسين اللي ما يتحملون لحظة من اللحظات أن يفقدوا أباهم الحسين، دائما يحبون يشوفون الحسين، والحسين أيضا لطالما كان يريد أن ينظر إلى عائلته وإلى أولاده وإلى بناته. ليش؟ لأن صارت رابطة عاطفية، رابطة إيمانية، رابطة دينية، وهاي الرابطة نعم أسست على أساس الإيمان. لذلك تشوف كثير من بنات الحسين كان عندهن علاقة عجيبة بأبيهم، أبي عبد الله الحسين مثلا. من جملة هذه البنات فاطمة العليلة، هاي اللي عندما أراد الحسين سلام الله عليه أن يخرج من المدينة وركب جواده، وإذا بصوت من خلفه: أبا حسين قف لي هنيئة. أدار الحسين بوجهه وإذا به يرى ابنته العليلة فاطمة تزحف على الرمضاء، تقول له: أبا حسين خذني معك. وإذا بالحسين ينزل من على ظهر جواده، يجعلها في حجره، يمر بيده الشريفة على رأسها، يمر بيده الشريفة على رأسها حتى تصبر ويصبرها، لأن عندها علاقة كبيرة. يقول لها: بني أنت مريضة، أنت عليلة. ولكن هي تخاطبه تقول له: يا حسين بويا والله خذوني، عقبكم يا أهلي يعمن عيوني، يا بويا يا بويا حسين وياكم خذوني، عقبكم يا أهلي يعمن عيوني، وحدي بهالوطن لا تخلوني، عليلة عليلة والجسم يلغم بالسيم. ناداها الحسين ودمعة السيل: يا بعد أهلي سفرنا دربك طويل، وانتي عليلة وجسمك نحيل. الله أكبر، صبرها الإمام الحسين. هذه واحدة من بنات المولى أبي عبد الله. عنده أيضا أخرى من بناته، قيل إنها سكينة وقيل إنها فاطمة الصغيرة. لما ركب الحسين جواده وتوجه نحو المعركة، وإذا بصوت من خلفه: أبا حسين قف لي هنيئة. الله أكبر، صوت من هذا؟ صوت سكينة، صوت فاطمة الصغيرة. وإذا بالإمام نزل من على ظهر جواد، قال: بني ماذا تريدين؟ قالت أبا عبد الله خذني معك إلى المعركة. الله أكبر. قال لا كلا بني، ينبغي عليك أن تبقي هنا. قالت إذا كان لابد من ذلك أريد منك أن تمسح على رأسي كما يا تمسح على يا رؤوس اليتامى. كأن الطفل تريد يقول ترى أنا يتيم أبا عبد الله. يا بويا الروح كل احنا فداياك، دخلنا يا للقبر يا حسين وياك. غيب يا بويا وقعدتناك، وقول انسى فرو يوم وين يرجع يا بويا. قول لا تخفي علي يا هذه روحتك لو بعد جاي يا بويا. ان كان رايح حايل على فراقك يا بويا ما اقدر اصبر يا وعلى فراقك يا بويا ما يا اقدر اصبر. كذلك ترى وصية الحسين ايضا باولاده، ها، ولذلك كان يخاطب زينب بلسان الحال، يقل وسمت المصوب ينسج الماي والماي وين بولية عداي يا زينب. انا اوصيك بعيالي ويتاماي يتامى ياي على النوق من يحدي الحداي. اذا شنو كان جواب زينب؟ شو جاوب للحسين؟ تقل لي انا بعيني لباري لك عيالك. اي والله يا زينب، اي والله اي والله، وانا بروحي لسجد لك اطفالك. هذه بنت اخرى للمولى ابي عبد الله. ولكن من اعظم بنات الحسين فاجعة، تعرفون من هي؟ هي رقية الصغيرة، هذه المظلومة اللي دائما كانت تذكر اباها في الطريق. عم زينب اين ابي الحسين؟ اين والدي الحسين؟ كانت تقول لها بني رقية هو في سفر، وكانت تعني بالسفر سفر الآخرة. وذات يوم كانت في خريبة الشام، جلست مفزوعة وهي تبكي بكاء عاليا. استيقظت زينب، قالت بني ماذا تريدي؟ قالت عم زينب الآن رأيت والدي الحسين في عالم الرؤيا، وأنا أريد أبي الحسين. ها، وإذا بزينب ضجت بالبكاء، وبقية العلويات جلسن يبكين بكاء عاليا. وصل الخبر إلى يزيد، قال لهم احملوا لها رأس أبي الحسين. فجاءوا برأس المولى أبي عبد الله وجعلوه في طش وعليه منديل، ووضعوه أمام الطفل ظنته طعاما. قالت عم زينب أنا لا أريد طعاما، أنا أريد أبي الحسين. وإذا بزينب هنا انفجرت باكية، قالت بني رقية هنا رأس أبيك. كشفت لها الرداء، كشفت لها المنديل، وإذا به رأس المولى أبي عبد الله. عند ذلك رمت بنفسها على رأس أبيها. رقية توسل بها إلى الله فإنها إن شاء الله تكون مستجابة، تستجاب دعوتك في هذه الليلة. وإذا بها تنادي أبا حسين من الذي حز وريدك؟ أبا حسين من الذي خضب شيبك؟ أبا حسين من الذي أيتمني على صغر سنك؟ آه اي والله، ايوا حسينا يا بويا، يا بويا والله الابو والله الحلات.
اجعل عتايا يا يفيع على اولاده وخواته. الله اكبر. بعد شوف والله وضعت فمها على فم ابيها ابي عبد الله، واذا بالامام زين العابدين قال عم زينب ارفع الطفل من على راس ابيها. قالت يا ابن اخي دعها دعها تتزود من ابيها. قال لها عم زينب فلقد فارقت روحها الحياة. جاءت اليها زينب حركتها واذا بها ميت. ساعد الله قلبك سيدتي زينب. ثم جاءوا بهذه الطفلة وجعلوها على المغتسل، وجاءت امرأة من اهل الشام وارادت ان تغسلها، كشفت الثوب عنها واذا بالبدل يميل الى السواد، جسمها اسود. سبحان الله، ما الخبر؟ واذا بهذه المرأة تقف ناحية تقول انا لا اغسل هذه الطفلة. قالت لها زينب لماذا اخي؟ قالت لان الطفل فيها مرض. واذا بزينب انفجرت باكية، قالت لا والله ليس فيها مرض ولكن هذا اثر السيايا. لان كل واحدة من بنات الحسين اذا بكت قرعوها بالصوت على ظهرها، لذلك كانت تنادي بلسان الحال قل ابويا انا ان قليت ابويا يضربوني يا وانا وين صحت ابويا يشتموني، والله يشتموني يا ايوه من الضرب ورماني متوني. ساعد الله قلبك يا رقية يا ايوه من الضرب ورماني يا ايوه نمتوني. وعليها السياط لما تلوت
خلفتها أساور وعقود. يا الله إلهي نسألك بهذه الطفلة الصغيرة المظلومة الغريبة أن تشافي كل مريض يا الله، وخصوص من قلدنا الدعاء. اللهم شافه وعافه بحق سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين يا الله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إخوتنا أخواتنا أولادنا الذين ذهبوا من هذه البلاد المباركة إلى العتبات المقدسة وبالأخص إلى ضريح المولى أبي عبد الله الحسين، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. واحفظهم من كل سوء وبلاء أحاط به علمك يا الله، وأرجعهم إلى ذويهم وأولادهم وبيوتهم سالمين غانمين يا الله. من أوصانا بالدعاء اللهم اقض حاجته، أدني ديونه، شافي مرضاه، وفقه لما تحب وترضى يا الله. إخوتي المؤسسون اللهم تقبل عملهم بخير قبولك لأمواتهم مع أموات الحاضرين ومن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.
بارك الله فيك.